بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، سأل أحد الإخوة الكرام سؤالا فقال خلاصته بأنه يحب طلاب العلم ويحب حضور مجالس العلم، ولكن يخاف من الدنيا وملذاتها من أن تشغله عن حضور مجالس العلم، فكيف الطريق للاستمرار في ملازمة دروس العلم إلى الممات؟ ويقول ولا تنسانا من دعائكم. لا أخفيكم أيها الأحبة الأفاضل، زورت في نفسي قبل أن أبدأ درس اليوم أن أذكر نفسي وأحبتي بقول الله عز وجل في وصف حال هذه الدنيا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يكابد هذه الدنيا وسيكابد هذه الدنيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهو مطلوب في هذه المكابدة والمجاهدة بأن يحقق تقوى الله عز وجل، وبأن يصبر على دين الله، وأن يثبت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصبر ضياء. صحيح أن الصبر مر جدا للغاية وشاق جدا على النفوس، وقد يزعم الإنسان الصبر فإذا ابتلي لم يصبر، ولكن جاء في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. فالواجب علينا أيها الأحبة الأفاضل في مواجهة ومكابدة هذه الدنيا أن نلزم ما أمر الله، وأن نثبت على طاعة الله عز وجل، ولنتذكر قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن هذه الدنيا: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، ثم بعد ذلك تمضي أيام هذه الدنيا، والله عز وجل يقول عن يوم القيامة: فريق في الجنة وفريق في السعير. فاختر لنفسك رعاك الله. لا نظن أيها الأحبة الأفاضل أن من كان قبلنا كانوا ما يعانون من فتنة هذه الدنيا أبدا، بل حالهم مثل حالنا. قد تتنوع هذه الفتن فتكون في بعض العصور أقل وفي بعض العصور أكثر، ولكنها موجودة عند القرون السابقة عن قرننا وزماننا. ماذا صنع أولئك؟ صدقوا مع الله، فكتب الله عز وجل لهم القبول والبركة والتوفيق. وعلينا جميعا أيها الأحبة الأفاضل أن نكثر من الإلحاح على الله عز وجل بأن يثبت قلوبنا على دينه، وحتى نلزم طريق طلب العلم، على طالب العلم أن يستشعر أنه يؤدي عبادة وقربة عظيمة جدا. كثير من الناس ما يصبر الآن على حضور موعظة مدتها 10 دقائق، وأنت تقطع الأيام والليالي في كتابة الفوائد وتدوين العلم وكتابة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتظن أن هذا التعب سيذهب سدى عند الكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى؟ ذكر أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه رؤية بعد موته في المنام، فقال لمن رآه: لو رأيت كيف أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث كيف تزهر بين أيدينا يوم القيامة. هذا فقط الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن ذب عن الدين ونشر السنة وعلم الناس الدين؟ والله إن له أجرا عظيما جدا عند الله عز وجل. وثق تماما أن هذا الدين منصور بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن تذكر قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالثبات الثبات عباد الله عز وجل. وأيها الأحبة الكرام، حتى يدرك الإنسان مقام السلف الصالح في صبرهم على دين الله عز وجل وعلى الطاعات، فرفعهم الله رفعة عظيمة. ثم أنبه أيها الأحبة الأفاضل وأذكر نفسي وإخواني جميعا: بعض من يكثر من الكلام حول الدنيا وملذات الدنيا، مجالسة بعض هؤلاء مرض، يصبح ويمسي: غلا سعر وارتفع سعر ووقع كذا وحصل كذا. أما أن يذكرك بالدين، يذكرك بالسنة، يذكرك بما أمر الله، بعضهم كلامه يشغلك عن طاعة الله، بل من أسباب ظلمة القلب والصدر، نسأل الله العفو والعافية. فمجالسة أمثال هؤلاء مرض أيها الأحبة الأفاضل، والمرض والجرب قد يعدي والعياذ بالله. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، السماع إلى كلام أهل العلم الكبار من علماء عصرنا. أذكر أن رجلا عاميا لا يعرف علماء العصر بشكل كبير أو بشكل جيد، قال لي وقد سمع كلاما لأحد كبار أئمة زماننا، قال هذا الرجل عالم وهو لا يعرف العلماء على وجه التفصيل، ولكن فعلا هذا الرجل الذي أشار له من العلماء الكبار، لأن كلام هؤلاء يكون بصدق وبإخلاص إن شاء الله تعالى. فنحضر مجالس أهل العلم ونسمع كلامهم ونتدارس علومهم، فإن هذا من أنفع الأمور. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن القلب المعمور بحقائق الإيمان يكون ثابتا على طاعة الله. القرآن الكريم لابد أن نوليه عناية، قراءة تدارس، قراءة وتدارسا وتفسيرا وعملا وتداويا وذكرا، فنكثر من هذا الأمر إكثارا عظيما. فمن أعظم أسباب رسوخ الإيمان في القلب وإقبال الإنسان على الخير أن يكون عنده ورد يومي من القراءة في القرآن. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فلذلك علينا أن نكثر من تلاوة القرآن، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ثبتني الله وإياكم على الخير وختم لنا بالحسنى إنه الرحمن الرحيم. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا، كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المتوفى في سنة 968 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله وهو يعدد ويذكر شروط الصلاة، قال ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، من شروط أداء الصلاة ستر العورة، فهذا شرط أجمع عليه العلماء. ما معنى هذا الشرط؟ لو أن رجلا في الغرفة وحده لا يوجد عنده أي أحد، فصلى وهو قد كشف عورته، صلى عريانا، هل تصح صلاته؟ هذه هي مسألتنا. واضح بارك الله فيكم. لو أن رجلا قال هو في الغرفة وحده ما يوجد عنده أحد، موضوع كشف العورة إذا جاء للمسجد الأمر واضح أن هذا الأمر لابد أن يستر الإنسان عورته، ولكن إذا كان وحده في الغرفة ما يوجد عنده أي أحد والباب مغلق، هل لو صلى وعورته مكشوفة تصح صلاة أم لا؟ مسألة أخرى ذكرها المؤلف إشارة، امرأة عندها ثوب رقيق جدا كالشفاف، هذا يوجد بعض الملابس النسائية الآن الخاصة تصنع بهذه الطريقة، ولا يوجد عندها أي أحد في غرفتها والباب مغلق، بل لا يوجد أي أحد في البيت بأكمله، فصلت بهذه الثياب الرقاق التي تكاد أن تكون شافة تماما، هل صلاتها صحيحة أم باطلة؟ تصورتم المسألة بارك الله فيكم. كلامنا طبعا رجل صلى عريان بين الناس هذا أمر مفروغ منه أن فعله هذا محرم ولا إشكال في ذلك، ولكن لو صلى عريانا وحده ما يوجد عنده أحد، هنا تأتي عندنا هذه المسألة. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن ستر العورة فيها أي في الصلاة لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض، واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض. فإذا ابن حزم يحكي اتفاق العلماء أن ستر العورة من فروض الصلاة، من فروض الصلاة. ابن عبد البر في الاستذكار ماذا يقول؟ ستر العورة من فرائض الصلاة، واستدل بالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على الاستتار به، ثم قال
وأنه من فعل ذلك فلا صلاة له، وعليه الإعادة ما صلى على تلك الحال، وهذا سنة وإجماع لا خلاف فيه. إذن ابن عبد البر ابن حزم يحكي الاتفاق أن ستر العورة فرض، ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن من صلى عريانا قال فلا صلاة له وعليه إعادة ما صلى. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع على أنه لا صلاة له وعليه أن يعيد الصلاة. ابن تيمية ماذا يقول؟ لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. طيب قد يقول قائل ما مستند هذا الإجماع؟ السؤال لكم، الإجماع يبنى على دليل، وين الدليل على هذا الكلام؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد يقول قائل هذا لا يدل على الفرض، على أن من شروط الصلاة ستر العورة، وين الدليل؟ واضح السؤال؟ هنا لابد نفهم أيها الأحبة الكرام ونستوعب. طيب حتى أختصر عليكم، جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو عند البخاري ومسلم، عند مسلم في حديث طويل جدا، وعند البخاري في حديث أقصر، عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمره فوجدته يصلي وعلي، أي على جابر، ثوب واحد، يعني مثل قطعة واحدة من الإزار ما عنده غيرها. فقال فاشتملت به، لففت هذا الثوب علي على جابر، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب، يعني ضاق، الثوب اللي عليه ضيق، فاتزرت به أو اشتملت به، لفه على نفسه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عليك ثوب يعني واحد لو صليت وجزء من العورة مكشوف لا حرج عليك، قال فاتزر به، والاتزار يكون لأي جزء؟ الجزء السفلي. واضح بارك الله فيكم، وهذا فيه ستر للعورة، وهذا فيه ستر للعورة. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، من عدم اللباس فصلى عاريا صلاته صحيحة. قد يقول قائل وش هالكلام هذا؟ من هذا الذي سيعدم اللباس وسيصلي عاريا؟ هذا قد يقع في الزمن الماضي، يأتي مجموعة في سفر فيخرج عليهم لصوص فيسرقون حتى ملابسهم. صورة أخرى، رجل غرق في البحر، يعني غرقت بهم السفينة، فالغريق ماذا يصنع كي يتخفف؟ ينزع ثيابه، يريد أن يسبح، ثم ارتمى على جزيرة وحان وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ واضح بارك الله فيكم، فهذه مسألة قد يحتاج إليها. رجل حبس وهو عار، وهذا قد يقع في الأسير أو غيره، ماذا يصنع؟ فقال ابن تيمية وقد اتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة للبدن يعني صلى ولا إعادة عليه. قال واتفق المسلمون، ثم ذكر كلاما على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه. وقال النووي قال الشيخ أبو حامد في التعليق لا أعلم خلافا بين المسلمين أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة، لا أعلم خلافا بين المسلمين أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة. إذن باتفاق العلماء أن من صلى عاريا لعدم الثياب فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. عندنا مسألة، الآن لا نتكلم عن عورة الصلاة، نتكلم عن مسألة عورة الرجل مطلقا في الصلاة أو في غير الصلاة. ما هي حدود عورة الرجل في غير الصلاة؟ الآن في غير الصلاة، يعني أيها الأحبة الأفاضل، لو أن رجلا كشف فخذه هل كشف عورته أم لا؟ لو أن رجلا كشف أسفل من السرة بثلاثة سنت أو باثنين سنت، هل كشف عورته أم لا؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. الأئمة الأربعة على أن العورة، عورة الرجل أمام الرجل، من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، على اختلاف بينهم. بعضهم يقول السرة تدخل في العورة، السرة نفسها تدخل في العورة، وبعضهم يقول لا، العورة ما تحت السرة، ما فوق الركبة، أما السرة والركبة فلا تدخل في العورة، وبعضهم يقول لا، تدخل في العورة. جمهور أهل العلم على أن السرة لا تدخل في العورة، جمهور أهل العلم على أن السرة لا تدخل في العورة، والأئمة الأربعة على أن عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم الظاهرية وقول لبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد، أن العورة فقط الفرج القبل أو الدبر، أن العورة فقط الفرج القبل أو الدبر، فالفخذ عندهم ليس بعورة، ليس بعورة. دليل الأئمة الأربعة ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، الفخذ عورة. صحيح هذا الخبر جاء من طرق ضعيفة، ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا، له طرق يقوي بعضها بعضا، مع التنبيه أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بدأ بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم شيء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي بدأ فيها شيء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من ناحية السند، أقوى من ناحية السند. سيأتي معنا كيف تعامل معها الأئمة. جيد، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فقالت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا دليل على ماذا؟ على أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قد بدت ولم يغطيها أولا، ثم بعد ذلك غطاها صلى الله عليه وسلم. البخاري في الصحيح ماذا يقول؟ قال ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا البخاري الآن يقول. وقال أنس بن مالك حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري، البخاري نفسه الآن يقول ذكر الروايتين، رواية الفخذ عورة وذكر حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من فخذه. ماذا قال البخاري؟ قال البخاري رحمة الله تعالى عليه وحديث أنس أسند، الذي فيه أن شيء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ أقوى، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. واضح جمع البخاري؟ يقول الأدلة الأقوى أن كشف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا الأمر، ولكن الفخذ عورة أحوط. قال جماعة من أهل العلم بدأ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم من دون تعمد أو قصد. واضح بارك الله فيكم. الآن بعض الرجال يتعمد كشف فخذه، يتعمد، أما النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب مثلا على الدابة قد يبدو شيء من الفخذ، أثناء الركوب على دراجة على حصان قد يبدو شيء من الفخذ، فهذا الأمر سهل ويسير، ولكن بعضهم يتعمد أن يكشف فخذيه. فنقول انتبه، فإن عندنا خبر جاء من طرق يقوي بعضها بعضا الفخذ عورة، والإنسان ينتبه لذلك، والإنسان ينتبه لذلك. إذن هذا من ناحية بارك الله فيكم، ماذا؟ من ناحية عورة الرجل مطلقا أمام الرجل. عندنا مسألة، ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ الآن سنتكلم عن أصل المسألة، ثم بعد ذلك أضيف جملة ستأتينا لاحقا. جمهور أهل العلم يرون أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فيجب على الرجل أن يصلي وقد ستر ما بين السرة والركبة، وقد ستر ما بين السرة والركبة. حتى من يقول الفخذ ليس بعورة يقول إذا صلى يغطي ما بين السرة إلى الركبة. فهمتم؟ بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، انتبهوا، العورة قد تكون عورة صلاة وعورة في غير الصلاة. عورة الصلاة من السرة إلى الركبة لا بد يسرها، في غير الصلاة بعض العلماء يقولون لو كشف فخذه ماذا؟ لا شيء عليه. أما في الصلاة لا، لا بد يسر الفخذ. واضح بارك الله فيكم؟ جمهور أهل العلم على هذا. ما الدليل؟ حديث جابر اللي قرأناه قبل قليل، وإن كان ضيقا ماذا فعل؟ اتزر به، يعني السر الإزار من السرة إلى الركبة، اتزر به أي استر من السرة إلى الركبة. فهذا دليل على وجوب تغطية ما بين السرة إلى الركبة، وجوب تغطية ما بين السرة إلى الركبة. طيب، ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال: وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار، رجل يصلي وقد كشف عن فخذه متعمد حتى على قول من يقول بأن الفخذ ليس عورة، قال: فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. واضح بارك الله فيكم؟ إذن انتبه، بعضهم يصلي وقد كشف فخذه، تقول يا فلان يقولك الفخذ ليس بعورة، كلامنا عن عورة الصلاة يختلف عن عورة غير الصلاة، وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. فابن تيمية ينبه على هذا. طيب، فإن قال قائل: طيب الإمام أحمد في رواية يقول بأن كشف الفخذ ليس، الفخذ ليس من العورة، قلنا الجواب الأول أن هذه عورة غير الصلاة. وأما في الصلاة في رواية عن الإمام أحمد لا بد من ستر الكتفين، فكيف بستر الفخذين؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ الإمام أحمد عنده رواية في المذهب أن الكتف لا بد من تغطيتها في الصلاة، فكيف بتغطية الفخذ؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، فلا بد علينا أن ننتبه لهذا الفرق. والعلم أيها الأحبة الأفاضل من أركانه ضبط الفروق. يا طالب العلم، إذا لم تضبط الفروق فاتك خير كثير. من أركان العلم أن تضبط الفروق، هذا أمر في غاية الأهمية. عندنا مسألة: عورة الأمة في غير الصلاة، الأمة الجارية العبدة، هذا بالنسبة لي غير الصلاة. أيها الأحبة الكرام، جاء في بعض الأخبار، لا أريد أذكر بعض التفاصيل، أن الإماء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنا كبيرات كنا، أو كان التشريع الإسلامي يخفف عليهن في بعض مسائل الحجاب، يخفف عليهن في بعض مسائل الحجاب. الغالب أن الإماء يكن للمهنة وللخدمة، فهذه للخدمة أو للمهنة يصعب جدا أن تلزم مثل الحرة، يعني لو بدأ شيء من الذراع، شيء من الشعر، شيء من يعني القدم، فإن هذا يخفف فيه، يخفف فيه. وجاء على ذلك عدة أدلة، وجاء على ذلك عدة أدلة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن الجواري، يعني هو يقول عن يعني الجواري التركيات الحسان وغيرها، يأتيك واحد يقولك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الإماء يخفف عليهن في الحجاب، نعم، لأن الصحابة ما كانوا يفتنون بهن. أما أن تأتي بالجواري التركيات، طبعا ليس بالنسبة إلى يعني دولة معروفة، وإنما العرق التركي، عرق الترك هذا المقصود، يعني يعني اللي فيهم البياض الأشقر هذا، فيأتي إلى جارية هكذا ويقول والله يخفف عليها في مسائل الحجاب، فنقول هذا الكلام يعني فيه إفساد عظيم. يعني إحداهن أذكر مرة شاورتني عن بلد فيه يعني النساء الشقر بهذه الطريقة، وقالت أنا أريد أن أفتح مكتب لجلب الخدم من تلك البلدان. قلت يا أختي الكريمة اتق الله، فإن الناس يعني ستفتحين بابا لفساد عظيم، ستفتحين الباب لفساد عظيم. قال ابن تيمية: وقد كانت الإماء على عهد الصحابة، يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين، كان هذا من باب الفساد. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. طيب، عندنا مسألة أخرى، ما هي حدود عورة الأمة في الصلاة؟ لو صلت الآن الأمة وبدأ شيء من شعرها، المرأة الحرة إذا صلت وبدأ شيء من شعرها لا يجوز هذا. بالنسبة للأمة إذا صلت وقد بدأ شعرها يجوز هذا بإجماع العلماء، إلا خلاف الروي عن الحسن البصري. قال ابن قدامة: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، وهذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن. الآن تكلمنا عن أربعة أصناف: عورة الرجل في غير الصلاة، عورة الرجل في الصلاة، عورة الأمة، وعورة الأمة في الصلاة. واضح بارك الله فيكم. الآن نأتي إلى أي صنف أو إلى النوع الخامس: عورة الحرة في غير الصلاة، عورة الحرة في غير الصلاة. جمهور أهل العلم، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. هذا قول جمهور أهل العلم. إخوان الأفاضل، لابد أن ننتبه ونحرر هذه المسألة. الآن ما نتكلم عن الراجح والمرجوح، ولكن كلامنا عن نسبة الأقوال إلى قائلها. ولو فتشت في أقوال الأئمة، قول أبو حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، في أقوالهم، ليس في أقوال المذاهب علماء المذهب، لا، قول الإمام إمام المذهب، فإنك ستجد أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم. هذا هو قول جمهور أهل العلم. وهناك في المسألة قول آخر، أن المرأة يجب عليها أن تغطي الوجه والكفين، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أنه باتفاق الأئمة أن المرأة الأفضل لها والأحسن أن تغطي وجهها. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن نفهم أقوال أهل العلم عندما يقول العلماء يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، هل معنى كلامهم حرام أن تستر وجهها وكفيها؟ أجيب، هل معنى كلامهم حرام أم معنى كلامهم الأفضل أن تستر وجهها وكفيها؟ الأفضل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، امرأة وضعت كل مساحيق الزينة ثم تأتيك وتقول جمهور أهل العلم يرون كشف الوجه، نقول لا، لا تكذبي على جمهور أهل العلم، ما يقولون كشف الوجه بهذا الوضع. واضح بارك الله فيكم. امرأة تكشف عن وجهها وتأتي وتخالط الرجال الساعات الطويلة وتضحك معهم وتقول جمهور أهل العلم يرون أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، العلماء ما يقولون هذا، لا نفتري على أهل العلم. فلذلك لابد أن ينتبه إلى قيود هذه المسألة. وجماعة من أهل العلم يرون وجوب ستر المرأة لوجهها إن كانت تفتن الناس، إن كانت تفتن الناس، فيرون وجوب هذا الأمر، فكيف لو أدركوا زماننا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن كن يعرفن النقاب ويعرفن تغطية الوجه، وهذا أمر معروف عندهم، هذا أمر معروف عندهم، بل أهل الجاهلية أصلا كانت المرأة في بعض أحوالها كانت تغطي وجهها. أهل الجاهلية قبل الإسلام، الجاهلية قبل الإسلام كانت تغطي وجهها. فالمرأة العاقلة التي ترضي الله عز وجل تغطي وجهها وتقبل على طاعة ربها، والله تعالى أعلم. قال: ويستحب للرجل صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. قال المؤلف هنا يذكر مسألة، أنه يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين. ما معنى في ثوبين؟ ثوب للجزء العلوي وثوب للجزء السفلي من البدن، يعني بمعنى تقريبي إزار وقميص. القميص قميصنا نحن المعروف هذا، واضح بارك الله فيكم، يعني الفانيلة مثلا أو غيره، فيعني أنك تغطي الجزء الأعلى والجزء الأسفل في ثوبين. لماذا؟ لأن الثوب الواحد سيغطي الجزء الأسفل والجزء الأعلى يكون مكشوفا، فالأفضل أن تغطي الجزء العلوي والسفلي. والدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم أن يصلي الرجل في ثوب واحد، يعني الصلاة في ثوبين مفروغ منها أنها جائز، واضح بارك الله فيكم. فهم يسألونه عن الثوب الواحد، فقال أول كلكم ثوبان، وكل الصحابة عندهم ثوبين، بعضهم عنده ثوب واحد، فلما عند إلا ثوب واحد يصلي به، لكن الأحسن أن تصلي في ثوبين. سأل رجل عمر رضي الله عنه كما عند البخاري، قال عمر إذا وسع الله فأوسعوا، عند وسع الله عليك وعندك ثوبين، عندك ثوبين، هؤلاء من الصحابة ما يملك بعضهم إلا ثوب واحد، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر يقول إذا وسع الله فأوسعوا، صحيح البخاري، إذا وسع الله عليك وعندك ثوبين صلي في ثوبين، فإن هذا أفضل وأحسن. قال النووي جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا. قال وأجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل، وأجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل، فإذا صليت في ثوبين هذا أفضل وأحسن بإجماع العلماء. عندنا مسألة، قال هنا ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. ما معنى كلام الحنابلة؟ قالوا في النفل لو صليت في ثوب واحد من السرة إلى الركبة والجزء العلوي كله مكشوف يجوز، في الفرض لا، تضيف أمر آخر، ما هو؟ أن تغطي أحد الكتفين، ليس الكتفين، أن تغطي أحد الكتفين. يعني مثلا رجل عنده إزار كبير يلبس بمثل ملابس الإحرام، واضح بارك الله فيكم، يعني يلف بطريقة يغطي فيه الجزء السفلي، وإن استطاع يغطي الكتفين طيب، ما استطاع يغطي ماذا؟ يغطي كتف واحد، هذا في الفرض، هذا عند الحنابلة. طيب ما حكم أن يصلي الرجل الفرض أو النفل وقد ستر الجزء السفلي وكشف الجزء العلوي بالكامل متعمدا؟ متعمدا، واضح بارك الله فيكم. الآن بعض الناس يذهبون إلى البحر مثلا، وأهل البحر يرتدون الأزر الملونة، وهو يعني حان وقت الصلاة والجزء العلوي مكشوف، فصلى متعمدا وقد ستر الجزء السفلي فقط، ما حكم الصلاة؟ في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، عاتقيه الاثنين شيء. هذا عند أبي هريرة، عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. وفي حديث جابر مر معنا وإن كان ضيقا فاتزر به، واضح بارك الله فيكم. حديث أبي هريرة يقول لا تصلي وكتفك مكشوف، حديث جابر يقول إن صليت في إزار فقط فالصلاة صحيح. لذلك الجمهور أهل العلم قالوا يستحب في الصلاة أن تستر الكتفين، فحديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، قالوا هذا من باب الاستحباب وليس الوجوب، هذا من باب الاستحباب وليس الوجوب. والإمام أحمد أيها الأحبة الأفاضل عنده رواية أنه إذا صلى الفريضة وقد كشف عاتقه أعاد الصلاة، والأقرب والله أعلم قول جمهور أهل العلم، الأقرب والله أعلم قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، عورة الحرة في الصلاة، عورة الحرة في الصلاة. لو أن امرأة في البيت وحدها ما يوجد عندها أحد، صلت وقد كشفت، يعني الآن عورة الحرة في غير الصلاة ما هي؟ في غير الصلاة على قول الجمهور جميع البدن إلا الوجه والكفين. طيب لو صلت في البيت وحدها وقد بدا ذراعها، ما حد عنده الذراع بس بدا، واضح بارك الله فيكم، عذرا الآن بعض الأخوات تلبس القصير في البيت وحدها، ما يوجد عندها أحد، صلت وقد لبست الحجاب ونصف الساق قد بدأ، نصف الساق قد بدأ، ما يوجد رجال وحدها أو عند النساء وحدهن، واضح بارك الله فيكم. فما حكم هذه الصلاة في الموضأ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها، يعني تصلي في خمار يغطي الرأس والدرع الثوب الذي يكون طويلا يغطي حتى القدمين. فعلى كلام أم سلمة أن المرأة إذا صلت لا تكشف إلا الوجه والكفين، على كلام أم سلمة قالت تصلي في الخمار، خمار يغطي الرأس والدرع السابق، الدرع السابق ماذا؟ سيغطي جميع البدن حتى القدمين. ولكن هذا الخبر إسناده ضعيف، موقوف على أبي هريرة على أم سلمة، وروي مرفوعا محمد بن زيد بن قنفذ يروي عن أمه وأمه مجهولة، أمه مجهولة لا تعرف. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها. شوف ابن عمر ماذا يقول، إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، ما هي هذه الثياب؟ الدرع والخمار والملحفة. الملحفة هذه عبارتنا إيش نعبر عنها؟ ها؟ شلت الصلاة، هكذا تسميها النساء، واضح بارك الله فيكم. ابن عمر ماذا يقول؟ إذا صلت المرأة بإسناد صحيح فلتصلي في ثيابها كلها، الدرع الثوب، الخمار غطاء الرأس، والملحفة يعني أيضا تتغطى زيادة، واضح بارك الله فيكم. الإمام أحمد قال قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، يعني الملحفة ليس ضرورية، أما عامة أهل العلم قالوا الخمار غطاء الرأس والدرع الثوب، الثوب الطويل هذا. وقال وما زاد فهو خير وأستر، يعني ما أدري إذا كان بعضهم أدرك العجائز كيف يصلين طبعا في الثوب والخمار وشيلت الصلاة، وأيضا ها مثل قفاز كبير يكون القدمين، أنا أدركت بعض العجائز هكذا، قفاز كبير جدا يعني وفيه مثل السير الضيق هكذا يوضع أيضا على القدم، مع أن الملحفة تغطي يعني هذا الشيلة الصلاة يمكن تزيد عن طول المرأة بنصف متر، لكن مبالغة في الستر يصنعن هذا. لذلك جاء عن أم حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن تصلي في حجرتها، فبنت لها مسجد في قعر حجرتها، يعني غرفة في داخل البيت تصلي فيه حتى لقت الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. طيب بخصوص الوجه، يعني هل يجوز المرأة أن تصلي وقد كشفت وجهها؟ قال ابن المنذر وأجمع أكثر أهل العلم أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وقال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، وأجمع على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. جاء عن بعض السلف أنهم شددوا وقالوا لا، إن صلت حتى لا تكشف ظفرها، ورد أهل العلم على هذا وقالوا بأن هذا القول ليس على سنن أهل العلم، هذا القول ليس على سنن أهل العلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا إخوان الكرام هذا كلامهم كلام الرعيل الأول، أقول كيف لو أدرك الآن جماعة من أهل العلم ورأوا ما أحدثه بعض النساء، قد يعني كما قيل فكان ما كان مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والهداية والستر لنا ولنسائنا وبناتنا ونساء المسلمين جميعا. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ طبعا قبل هذا إخوان الأفاضل أعتذر على الانقطاعات الماضية بارك الله فيكم، وقدر الاستطاعة إن شاء الله سنواصل هذا الدرس بحول الله إلى شهر رمضان، لعل بعض الإخوة جاءوا إلينا يعني فصار موعد الدرس الاثنين والثلاثاء يومي بعد صلاة العشاء. وأعتذر منكم وبشدة بارك الله فيكم عما مضى من الأيام، وبحول الله صلاة التيسير والإعانة وأن يعين، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. سيستمر الدرس إلى شهر رمضان بإذن الله عز وجل دون انقطاع بحول الله. تفضل شيخ. إيه ما في حرج، ما في حرج بارك الله فيك، لأنه قد ستر عورته، ستر عورته لا حرج. إيه بس الطويل إيه ما في حرج، لا لا حرج، لا حرج بارك الله فيك، الأمر في هذا سهل ويسير. هنا تفضل. يعني لو واحدة صلت في شيلة الصلاة فقط وما في حرج، ما في حرج بارك الله، لأنها يعني غطت رأسها وسترت كل بدنها لا حرج في ذلك. فضرعك الله، ذكرني بالاسم الله يرضى عليك. محمد تفضل. نعم نعم يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة، واضح بارك الله فيك، إلا لو كان مثلا الثوب ضيق جدا بحيث يصف العورة المغلظة، واضح بارك الله فيك، يعني يصف الفرج والعياذ بالله، فنقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. أما إذا لبس مثلا أسفل ثوب يعني سروال ضيق ثم لبس فوقه، هذا يفعله بعض الرياضيين، فنقول يظهر والله أعلم يصعب أن تقول بأن الصلاة غير صحيحة، تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. هنا تفضل. نعم نعم أحسنت. جاء في حديث أبي هريرة بارك الله فيكم لا صلاة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. جاء في بعض الروايات ليس على عاتقه عاتق، واضح بارك الله فيكم، فقالوا هذا يحمل على هذا، هذا يحمل على هذا، والله تعالى أعلم. هنا تفضل بشمع. لا لا أبدا أخوان الكرام، الخادمات لسنا إماء، لا يجوز هذا الأمر. ترى أخوان الكرام عذرا نتكلم بصراحة، بعض الناس عنده ارتباط أن مثلا الإماء أو غيره، ما أدري، هذه في ناس عنده خرافات كثيرة في هذا الباب، أن هذا مرتبط بلون البشرة، أبدا. بل في تاريخ العرب أصلا يعني في تاريخ الفتوحات كثير من الإماء كنا شديدات البياض، أمهات الخلفاء غير شديدات البياض. فلا أدري بعض الناس عنده أفكار ما أدري من جابها يعني. هنا يعني ولا أخفيكم أن في واحد من المعثرين المخذولين يعني كتب مقال أو مقال نشر يعني، ما أقول قيل، أنا رأيته بعيني رأسي يعني. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال خادمات في البيوت، عبث في الشريعة يعني ما بعده عبث، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا الحمد لله أوقف وارتاح الناس من شره يعني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.